إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه محاضرة منهجية نلقيها إن شاء الله تعالى لبعض إخواننا السلفيين في ألبانيا خاصة ولغيرهم من إخواننا السلفيين عامة حول موضوع منهجي مهم وهو موضوع القواعد الباطلة. هذه القواعد التي يحدثها المنحرفون والمخالفون للمنهج السلفي المبارك يتكلمون من خلالها في المسائل المنهجية والعلمية ويريدون من خلالها لبس الحق بالباطل ونشر البدع والمحدثات في شتى المسائل العلمية الشرعية. فهذه القواعد من الخطورة بمكان ولها تأثير خطير على المسلمين وعلى منهجهم وعلى أهل السنة والجماعة عامتهم وخاصتهم. ففي هذه المحاضرة نستعين بالله تعالى في ذكر بعض الأمور التي تتعلق بهذا الموضوع. نسأل الله تعالى على خطورة هذه القواعد الباطلة ونذكر ما تيسر من الأدلة على ذلك مع التحذير من بعض الأمثلة التي سأل عنها إخواننا الألبانيون لهذه القواعد الباطلة التي تنتشر بين إخواننا السلفيين. أول ما نبدأ به إن شاء الله تعالى مقدمة هذه المحاضرة ومقدمة الموضوع، وهذه المقدمة تتمثل في قاعدة مهمة عظيمة من قواعد المنهج والدين، وهي التي عبر عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله: الدين مبناه على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع. الدين مبناه على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع. معنى هذه القاعدة بارك الله فيكم أن ديننا الذي تعبدنا الله عز وجل به مبني على ما يجيء من عنده سبحانه وتعالى من التشريعات، ومبني كذلك على اتباع هذه التشريعات وتنفيذها والعمل بها. فكل ما جاء من عند الله عز وجل وما بلغه رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم فلا بد من الأخذ به ولا بد من التقيد به في جميع أمور الدين. فلا يجوز أن نتكلم في أمر من أمور الدين إلا من خلال ما يجيء من عند الله عز وجل وما بلغه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وأما ما سوى ذلك من الأمور التي لم يرد فيها شرع عن الله تعالى ولم يبلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز لنا أن نتكلم فيها ولا يجوز لنا أن نخوض فيها من تلقاء أنفسنا. هذا هو معنى القاعدة: الدين مبناه على الشرع والاتباع. فكل من تكلم في أمر ديني، كل من تكلم في أمر شرعي، فإنه لا بد أن يتقيد بما يجيء من عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يتقيد بالأدلة الشرعية، لا بد أن يتقيد بقواعد الشريعة وأصولها. لا يجوز له أن يحدث شيئا من تلقاء نفسه، وهذا هو معنى قولنا لا على الهوى والابتداع. لا يجوز له أن يتبع في دين الله تعالى هواه أو رأيه أو استحسانه أو غير ذلك من الأشياء. لا يجوز له أن يبتدع في دين الله تعالى. لا يجوز له أن يحدث فيه ما ليس منه. هذا في جميع مسائل الدين، سواء تكلمنا على العقيدة أو العمل، تكلمنا على مسائل الاعتقاد أو تكلمنا على مسائل الفقه والأحكام الشرعية العملية. كل ما يدخل في دين الله تعالى فهو خاضع لهذه القاعدة التي ينبني عليها المنهج. من خلال هذه المقدمة بارك الله فيكم نستطيع أن نتكلم في موضوعنا، لأن موضوع القواعد الباطلة إنما هو موضوع ديني. هذه القواعد التي نتكلم عليها إنما هي قواعد في الدين، ليست قواعد في الدنيا. الذي يأتي بهذه القواعد ويدعو إليها وينشرها بين الناس إنما يفعل ذلك في مسائل دينية، يقاعد قاعدة في العقيدة أو في المنهج أو حتى في بعض المسائل الفقهية. لا شك أن موضوعنا يعم كل ذلك، نحن نتكلم على القواعد الباطلة. والقواعد الباطلة كما أنها تكون في الاعتقاد والمنهج، فإنها تكون كذلك في العمل والمسائل الفقهية والأحكام العملية. فالذي يحدث هذه القواعد لا شك أنه يتكلم بها في أمور دينية شرعية، فلا بد له إذن أن يتقيد بالشرع، لا بد له أن يتقيد بما يجيء من عند الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا أردنا بارك الله فيكم أن نذكر ما تيسر من الأدلة الشرعية على هذه القاعدة، فإننا نذكر بعض ما جاء في ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كمثل قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكمثل قول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقول الله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وقول الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وقول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وكمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. وقوله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين كذا إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وقوله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. والأدلة كثيرة وكثيرة جدا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأننا نتكلم بارك الله فيكم على قاعدة من أعظم قواعد الدين. الدين مبني على الشرع والاتباع، يدخل في ذلك جميع الأدلة التي تأمر باتباع ما يجيء من عند الله تعالى، وأنه لا يجوز العدول عن ذلك أبدا، وجميع الأدلة التي فيها ذم البدع والمحدثات والتحذير منها والنهي عنها. فجميع هذه الأدلة بارك الله فيكم تدخل معنا في موضوعنا دخولا أوليا، وتعتبر دليلا على هذه القاعدة التي نفتتح بها الكلام إن شاء الله تعالى. من خلال هذه القاعدة بارك الله فيكم نستطيع أن نقول بمنتهى الوضوح إن الذي يأتي بقاعدة شرعية لا بد له أن يكون متقيدا بشرع الله سبحانه وتعالى والأدلة في الكتاب والسنة. فإذا لم يتقيد بذلك، وإذا كانت القاعدة التي يأتي بها لا دليل عليها من الكتاب والسنة وليست موافقة لقواعد الشريعة ولا أصولها، فإن هذه القاعدة هي التي نسميها القاعدة الباطلة. فعندما نقول ما هي القاعدة الباطلة، فالجواب أنها كل قاعدة لم يدل عليها دليل، كل قاعدة مخالفة، كل قاعدة مخالفة لقواعد الشريعة وأصولها. إذا تحقق شيء من ذلك في القواعد التي يأتي بها الناس أو الدعاء فإنها تصير قواعد باطلة، لا يجوز الأخذ بها، ولا يجوز الدعوة إليها، ولا يجوز أن تنسب إلى دين الله تعالى فضلا عن منهج أهل السنة والجماعة. نعم، فهذا هو الأمر بارك الله فيكم. هذه هي المقدمة التي من خلالها نستطيع أن نعرف الحكم الإجمالي لهذه القواعد الباطلة. فإذا أردنا بعد ذلك أن نتكلم على خطورة هذه القواعد الباطلة، فإنه لابد لنا أن نعرف معنى القاعدة وأثرها وأثرها. القاعدة بارك الله فيكم تعريفها باختصار، أنا أذكر الآن تعريفا يقرب المسألة إن شاء الله تعالى ويوضح لإخواني حقيقة القاعدة. فأقول القاعدة هي كلام مختصر يندرج تحته مسائل كثيرة. القاعدة عبارة عن كلام مختصر أو كلام عام يندرج تحته أمثلة كثيرة جدا ومسائل كثيرة جدا. يمكننا أن نفهم هذا مثلا حتى نقرب المسألة من خلال القواعد الفقهية. القواعد الفقهية هذا أمر معروف لدى طلبة العلم، القاعدة الفقهية عبارة عن كلام عام يندرج تحته كثير من المسائل الفقهية، كمثل قول الفقهاء الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، أو الوسائل لها أحكام المقاصد. إيش نقول في هذا الكلام؟ نقول فيه هذه قاعدة فقهية. يعني إيش قاعدة فقهية؟ يعني هذا كلام عام يندرج تحته مسائل كثيرة وكثيرة جدا. فالمسائل التي يجمع فيها بين الوسائل والمقاصد، إذا أردنا أن نتكلم على وسيلة تؤدي بنا إلى غاية معينة أو تؤدي بنا إلى مقصد معين، فهذا كثير جدا في حياتنا وفي الأحكام الشرعية. فهذه الأمثلة الكثيرة وهذه المسائل الكثيرة تدخل تحت هذا الكلام العام الذي ذكرناه بقولنا الأمور بمقاصدها. فهذا هو تعريف القاعدة. القاعدة عبارة عن كلام عام يدخل تحته مسائل كثيرة. منها هنا بارك الله فيكم نستطيع أن ندرك خطورة القواعد الباطلة، لأن القاعدة إذا كانت باطلة فإن هذا لا يقتصر على مجرد كلام باطل من خلال هذه القاعدة، وإنما يتعدى إلى المسائل الكثيرة التي تدخل في هذه القاعدة. فالذي يأتي بقاعدة باطلة على حسب الضابط الذي شرحناه، الذي يأتي بقاعدة لا دليل عليها، أو الذي يأتي بقاعدة مخالفة للدليل، إن الأمر لا يقتصر على مجرد البطلان في نص هذه القاعدة، لا يقتصر الأمر على مجرد كلام أتى به في هذه القاعدة وهذا الكلام باطل في حد ذاته وينتهي الأمر عند هذا. الجواب لا، وإنما يتعدى الأمر إلى هذه المسائل الكثيرة التي يريد من خلال هذه القاعدة أن يتكلم فيها. فإن هذه المسائل الكثيرة هي مسائل في الدين، وهي مسائل في الشرع، وهي مسائل في المنهج. فإذا كانت القاعدة باطلة فإن هذه المسائل جميعا تكون مسائل باطلة. فهنا تأتي خطورة القواعد الباطلة، أن القاعدة إذا كانت باطلة تعدى ذلك إلى جميع المسائل التي تدخل فيها، فينشأ من ذلك أن يكون هناك خطأ في الكثير من مسائل الشرع. وبالتالي فالذي يريد أن يعمل بهذه المسائل، والذي يريد أن يأخذ بها أو يعرف الحكم فيها، لا بد أن يقع في الخطأ، ولا بد أن يقع في الضلال، ولا بد أن يقع في خلاف منهج أهل السنة والجماعة. وهذا يكون في مسائل كثيرة، ويكون في عدد كثير من الناس. فيمكننا إذن بارك الله فيكم أن نقول بعبارة مختصرة: خطورة القواعد الباطلة في أن ضلالها منتشر، لا يقتصر ضلالها على مجرد الكلام الذي يكون فيها، بل ينتشر ضلالها في مسائل كثيرة في الشرع وفي أفراد كثيرين من المسلمين. وهذا المعنى هو الذي عبر عنه الشاطبي رحمه الله تعالى عندما تكلم على الضابط الذي تصير به الفرقة فرقة هالكة، فقال رحمه الله كما في كتاب الاعتصام: وذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة، لا في جزئي من الجزئيات، إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا، وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية، لأن الكليات تضم من الجزئيات غير قليل، وشأنها في الغالب ألا تختص بمحل دون محل ولا بباب دون باب. واعتبر ذلك بمسألة التحسين العقلي، فإن المخالفة فيها أنشأت بين المخالفين خلافا في الفروع لا ينحصر ما بين فروع عقائد وفروع أعمال. انتهى كلامه رحمه الله. وموطن الشاهد منه في قوله: لأن الكليات تضم من الجزئيات غير قليل، إلى أن قال بعد ذلك: فإن المخالفة فيها أنشأت بين المخالفين خلافا في الفروع لا ينحصر ما بين فروع عقائد وفروع أعمال. بقطع النظر عن سائر كلامه رحمه الله، وبقطع النظر عن مسألة التحسين والتقبيح لأن هذا ليس من موضوعنا الآن، فإن الشاهد في كلامه في صفة هذه القواعد التي عبر عنها بالكليات. فإن القاعدة كما عرفنا عبارة عن أمر كلي، عن أمر عام يدخل تحته مسائل كثيرة، فهذه الكليات تضم من الجزئيات أشياء كثيرة وكثيرة جدا. فإذا كانت هذه الكلية فاسدة، إذا كانت هذه القاعدة فاسدة، فإن جميع هذه الجزئيات تصير فاسدة. هذه هي الخطورة التي تحدثنا عنها. وهناك أمر آخر ينبغي أن ننتبه له أيضا عندما نتكلم على خطورة القواعد الباطلة، وهو أن مذاهب أهل البدع في الحقيقة عبارة عن قواعد باطلة. إذا تأملنا في مذاهب أهل البدع من قديم، إذا تأملنا في مذاهب الفرق الهالكة التي أجمع أهل السنة والجماعة وأجمع السلف الصالح على تبديعها وتضليلها والتحذير منها، فإننا نجد أن هذه المذاهب الباطلة الهالكة ما هي إلا قواعد باطلة. انظر في مذهب المعتزلة، وانظر في مذهب الخوارج، وانظر في مذهب المرجئة، وانظر في مذهب القدرية، وانظر في غير ذلك من المذاهب الضالة المنحرفة التي دل النص وانعقد الإجماع على بطلانها والتحذير منها، فإنك تجد أن هذه المذاهب عبارة عن قواعد باطلة وفاسدة. وبالمثال يتضح المقال. مذهب المعتزلة يتكون من 5 أصول: هناك ما يسمى بالأصول الخمسة لدى المعتزلة، نقتصر منها على أصل واحد فقط، وهو الأصل المتعلق بالمنزلة بين المنزلتين. المقصود بهذا الأصل عند المعتزلة أن المسلم الذي يأتي كبيرة من الكبائر لا يقال فيه مؤمن ولا يقال فيه كافر، ولكن يقال فيه فاسق. والفسق عندهم منزلة بين الإيمان والكفر، هذا هو معنى المنزلة بين المنزلتين، الفسق منزلة بين الإيمان والكفر. فلم يعطوه حكم المؤمن ولم يعطوه حكم الكافر، لم يعطوه اسم المؤمن ولم يعطوه اسم الكافر. هذا الكلام بارك الله فيكم عبارة عن قاعدة باطلة، صارت المنزلة بين المنزلتين قاعدة عند المعتزلة، صار عندهم قاعدة تسمى المنزلة بين المنزلتين. ومعنى ذلك أن كل مسلم أتى ذنبا من الذنوب أو كبيرة من الكبائر فإنه لا يسمى مؤمنا ولا يسمى كافرا، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين، هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فلو أنه مات على ذنبه هذا فهو مخلد في النار أبدا. هذا الكلام بارك الله فيكم عبارة عن قاعدة، هل هذه القاعدة صحيحة أم لا؟ نرجع إلى الضابط الذي ذكرناه، كل قاعدة لم يدل عليها دليل، كل قاعدة مخالفة للدليل فهي قاعدة باطلة. هذه القاعدة التي نتكلم فيها الآن، قاعدة المنزلة بين المنزلتين، قاعدة باطلة بالنص والإجماع، لأن الله تبارك وتعالى دلنا في كتابه على أن الذي يأتي كبيرة من الكبائر لا ينزع عنه اسم الإيمان بالكلية، وإنما ينزع عنه اسم الإيمان أو اسم الإيمان الكامل أو اسم الإيمان الواجب، قل ما شئت من هذه العبارات، لكن المهم أنه لا يخرج عن الإيمان بالكلية ولا يصير من الكافرين ولا يصير خارجا عن معنى الأخوة الإسلامية. يمكنك أن ترى هذا في قول الله تعالى في شأن القاتل والقصاص الذي يترتب عليه، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فسمى الله عز وجل القاتل أخا للمسلم، لم يخرجه عن أخوة الإسلام. وكذلك الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الذي يأتي المعاصي لا يكون من الكفار ولا يخرج عن أخوة الإسلام، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعامل العصاة معاملة الكافرين الخارجين عن ملة الإسلام. فهذه كلها أدلة واضحة تبين أن هذه القاعدة قاعدة باطلة. اعتبر بهذا في جميع أصول المعتزلة، واعتبر بهذا في جميع المذاهب المبتدعة الأخرى للفرق الهالكة، فإنك تجد الأمر على ما أذكره لك. وبناء عليه فهذا يعد أمرا آخر في بيان خطورة القواعد الباطلة، وهو أننا نقول مذاهب أهل البدع هذه نحن كلنا متفقون على أنها مذاهب باطلة، وعلى أنها مذاهب فاسدة، وعلى أنها مذاهب لا يجوز الاعتقاد بها ولا القول بها، نحن متفقون على هذا. طيب، هل هذه المذاهب، يعني إذا أردنا أن ننظر في هذه المذاهب، على أي شيء تنبني؟ إنها تنبني على قواعد باطلة. فإذا كنا متفقين على خطورة هذه المذاهب، وإذا تبين لنا أن هذه المذاهب تتكون من قواعد باطلة، فهذا يعد دليلا مستقلا من إجماع أهل السنة والجماعة ومن إجماع العلماء على خطورة القواعد الباطلة، وأن مذاهب أهل البدع ما قامت إلا على مثل هذه القواعد. فبهذا بارك الله فيكم ننتهي من عرض إجمالي لخطورة القواعد الباطلة. ذكرنا الآن الدليل على خطورة هذه القواعد من خلال أمرين، الأمر الأول أن هذه القواعد مخالفة للأدلة الشرعية، أو على الأقل ليست موافقة لها، لم يدل عليها دليل، وهذا وذاك يجعلها أمرا مرفوضا في الشرع، لأن شرعنا مبني على الاتباع والاقتداء، لا يجوز فيه شيء من الهوى والابتداع، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن إجماع السلف وأهل السنة قد انعقد على ذم المذاهب المبتدعة وعلى ذم الفرق الهالكة ومذاهبها، وهذه المذاهب ما قامت إلا على قواعد، فهذا دليل على أن القاعدة الباطلة تكون مذمومة ويحذر عنها ولا يجوز الدعوة إليها أبدا. هذه خلاصة الكلام الذي ذكرناه، والحمد لله رب العالمين. نختم هذه المحاضرة بما ذكرته في أول الكلام من التعرض لبعض الأمثلة المعاصرة للقواعد الباطلة، مما كان إخواننا الألبانيون قد سألوني عنه في بعض الرسائل، وذلك لأن الأمثلة المعاصرة للقواعد الباطلة كثيرة ومعروفة، ولم يزل علماؤنا رحم الله ميتهم وحفظ حيهم يردون على هذه القواعد ويبينون أنها قواعد باطلة. عندما تكلم أبو الحسن المأربي وأتى بقواعده رد عليه العلماء وبينوا أن قواعده باطلة، وكذلك فعلوا في قواعد فالح الحربي، وكذلك في قواعد علي الحلبي، وغير ذلك من القواعد الباطلة الفاسدة التي يأتي بها أمثال هؤلاء. فهناك بعض الأمثلة للقواعد التي سأل عنها إخواننا، أحببت أن أذكرها في هذه المحاضرة وأبين أنها داخلة في القواعد الباطلة التي تحدثنا عنها. المثال الأول، ذكروا أن هناك من يقول الأصل في المسلم السنة مطلقا، الأصل في المسلم السنة مطلقا مهما تلبس بالبدع، ومهما تبين من أمره أنه مثلا يتبع الحزب الفلاني أو الجماعة الفلانية، طالما أنه مسلم فالأصل فيه أنه على السنة. هذا الكلام بارك الله فيكم نقول فيه أولا، هل هو قاعدة أم لا؟ الجواب نعم، هو قاعدة، لأنه كلام عام يدخل فيه أفراد كثيرة. هذا الكلام ينطبق على كثير من المسلمين، وينطبق على كثير من المسائل التي يتعرض لها أمثال هؤلاء، فهذا الكلام يعد قاعدة. هذا أولا. ثانيا، هل هذه القاعدة تدخل في القواعد الباطلة التي حذرنا منها أم لا؟ الجواب أنه لا شك يدخل في القواعد الباطلة، لأنه تحقق فيه ضابط القاعدة الباطلة. ضابط القاعدة الباطلة كما ذكرناه وأوضحناه، كل قاعدة لم يدل عليها دليل، أو كل قاعدة خالفت الدليل. فإذا نظرنا في هذا الكلام الذي سمعناه فإنه ينطبق عليه هذا الضابط. نقول أولا، ما دليلكم على هذا الكلام؟ وهل الذي عرفناه بمقتضى الأدلة الشرعية وبمقتضى ما كان عليه السلف الصالح أن هذا الكلام صحيح؟ الجواب لا، فإن الذي كان عليه سلفنا ولم يزل معروفا عنهم أن من تلبس ببدعة ظاهرة وكان ناشئا عليها فإنه يبدع، ولا يقال فيه بما أنه مسلم فالأصل فيه أنه على السنة. لم يزل سلفنا يبدعون القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج وغير ذلك من أهل البدع، طالما أنهم نشأوا على مثل هذه البدع الظاهرة وعرفوا بها من أول أمرهم، فيقولون فلان قدري، فلان مرجئ، فلان شيعي، فلان خارجي، فلان معتزلي، فلان كذا، فلان كذا. طالما أنه نشأ على هذه البدع أو تلبس بها، وطالما أنها من البدع الظاهرة الكبرى المعروفة، فإن الأمر يكون بينا وواضحا. ومسألة التبديع بارك الله فيكم تكلم فيها علماؤنا من قديم، ومن علمائنا المعاصرين الذين بينوها وأوضحوها الشيخ العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى في جوابه المشهور المعروف في مسألة التبديع، عندما بين حفظه الله أن عندنا ثلاثة أحوال. الحالة الأولى حالة رجل ينشأ من أول أمره على البدعة، يعني هو مبتدع أصلي، رجل نشأ خارجيا، نشأ معتزليا، نشأ قدريا، فهذا يبدع بلا إشكال، وهذا هو ما عليه السلف كما ذكرت لكم. فمثل هذا لا يقال فيه الأصل فيه السنة، هذا مخالف لإجماع السلف. الحالة الثانية بأصله سنيا من ثبتت له السنة ونشأ عليها، ولكنه وقع في بدعة ظاهرة من البدع الواضحة الكبرى المعروفة التي لا تخفى على مثله ولا يتصور من مثله أن يجهلها، كمثل من كان سنيا ثم طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار رافضيا والعياذ بالله، أو كمن كان سنيا ثم نفى القدر فهذا يصير قدريا، أو كمن كان سنيا ثم صار يكفر بالكبيرة فيصير خارجيا. ففي مثل هذه الأمثلة إجماع السلف منعقد على أن أمثال هؤلاء يبدعون ولا يقال فيهم الأصل فيهم السنة. الحالة الثالثة حالة الرجل السني الذي ثبتت له السنة ونشأ عليها، ولكنه وقع في بدعة خفية، مشكلة خفي عليه أمرها ولم تتبين له، فهذا لا يبدع حتى تقام عليه الحجة، وهذا هو الذي يؤيده أيضا عمل السلف. فتبين بهذا بارك الله فيكم أن القاعدة المذكورة قاعدة باطلة، الأصل في المسلم السنة، هذا محله في من لم يعرف ببدعة. إذا كان المسلم مستورا، والمستور هو الذي لم يظهر منه منكر، هو الذي لم يظهر منه عيب أو شيء خاطئ أو مخالفة شرعية، فإذا كان المسلم هكذا فالأصل فيه السنة ولا شك، ولا يجوز تبديعه أبدا، وليس محلنا في هذا، وليس اعتراضنا في هذا، وإنما اعتراضنا بحسب الصورة التي سأل عنها إخواننا في الذين يتلبسون بالبدع الظاهرة، سواء نشأوا عليها أو كانوا في أول أمرهم غير ناشئين عليها ثم تلبسوا بها. فالذي ينتسب إلى حزب مثلا من الأحزاب المعاصرة، الذي ينتسب إلى حزب التبليغ أو حزب الإخوان أو غير ذلك من الأحزاب المبتدعة والفرق الهالكة المعاصرة، فمثل هذا لا فرق بينه وبين الذي كان ينتقي الهلكة من قديم، الذي ينشأ إخوانيا أو تبليغيا، ما الفرق بينه وبين الذي كان ينشأ من قبل تكفيريا أو خارجيا أو معتزليا أو غير ذلك؟ وقد ذكرنا إجماع السلف على أن الذي ينشأ هكذا يبدع ولا يقال فيه الأصل فيه السنة. وبناء عليه فالذي ينشأ في هذه الأحزاب ينشأ إخوانيا أو تبليغيا أو تكفيريا، ينتمي مثلا إلى التنظيمات التكفيرية المعاصرة ويعيث في الأرض بالفساد، فمثل هذا لا شك في تبديعه ولا يجوز أن يقال فيه الأصل فيه السنة. هذا هو المثال الأول. المثال الثاني كما ذكره إخواننا أن هناك من يقول خذوا في مسائل الجرح والتعديل بقول الشيخ فلان دائما، يأتون إلى شيخ من شيوخنا أو عالم من علمائنا، وإن كان مشهودا له بالعلم وإن كان مشهودا له بالفضل وإن كان من علماء السلفية الذين لا شك فيهم، ولكنهم يريدون أن يأخذوا بكلامه دائما في جميع الأشخاص وفي جميع الرجال، حتى وإن ظهر الدليل الواضح على تبديع بعض هؤلاء وإخراجهم من السنة، كمثل الحلبي والمأربي وغيرهما. فكما ذكرنا في المثال الأول نذكر في هذا المثال أيضا، نقول أولا هذا الكلام يمثل قاعدة لأنه أمر عام تندرج تحته مسائل كثيرة. ثانيا هذا الكلام يعتبر قاعدة باطلة لأنه مخالف للدليل الشرعي وللقاعدة الشرعية المعروفة في أن الجرح المفسر مقدم على التعديل، وإذا قام الدليل الواضح على تجريح إنسان أو تبديعه فإنه يجب الأخذ به ولا يحل تركه لقول أحد من الناس كائنا من كان، ولم يزل هذا الأمر معروفا عند علماء الجرح والتعديل من قديم. كم من رجل من المجروحين تبين جرحه وظهر الدليل الواضح عليه ثم زكاه بعض الأئمة أو عدلوه عن غير معرفة بحاله وعن غير اطلاع على حقيقة أمره، فالعلماء لا يلتفتون إلى هذا أبدا ويعتمدون الجرح بلا إشكال وبلا شك في هذا الموضع. فالذي يقول خذوا بقول فلان دائما وإن تعارض مع الدليل وإن تعارض مع الحجة الواضحة فهذا كلام غير صحيح وهذه قاعدة باطلة لا شك فيها. نأخذ مثالا ثالثا وأخيرا. يقولون ذكر بعض الناس أنه لا نستطيع الرد على أهل البدع لأننا ضعفاء، هكذا يقولون، يقولون نحن ضعفاء لا نستطيع أن نرد على أهل البدع. الجواب: هذا الكلام يعد قاعدة لما ذكرناه من الضابط، وهو قاعدة فاسدة لا شك في هذا. لماذا؟ لأنه لابد أن نفرق، بارك الله فيكم، بين جانب الاستضعاف الذي يعتري أهل السنة في بعض الأزمنة أو في بعض الأمكنة، وبين الرد على أهل البدع بصورة معينة. فهذا الكلام لابد فيه من تفصيل، ولا يجوز إطلاق القول فيه هكذا بحسب الصورة التي سأل عنها إخواننا. إطلاق القول هكذا لا شك أنه يمثل قاعدة فاسدة، لكن لابد من التفصيل. فنقول: الرد على أهل البدع فريضة شرعية، وهو واجب على الكفاية، وقد يتعين على بعض المسلمين أو بعض السلفيين إذا لم يكن يقوم بهذا الواجب غيره. المهم أنه واجب شرعي، لا يجوز أن يتعطل ولا يجوز أن يترك، لأن أهل البدع إذا تركوا فإن فسادهم عظيم. وقد أمرنا الله تعالى أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ولا شك أنه من أعظم ما يدخل في ذلك الأمر بالسنة والنهي عن البدعة. فلو ترك أهل البدع فلازم هذا أن ينتشر المنكر بين المسلمين، وأن يلتبس الحق بالباطل، وأن يبدل الدين، فلا يجوز ترك هذا الأمر على الإطلاق. هذا أولا. ثانيا، بالنسبة لقضية الضعف الذي يعتري أهل السنة في بعض الحالات، في بعض الأزمان، في بعض الأماكن، فلا بد من معرفة المراد بهذا الضعف، ولا بد من معرفة حقيقته. لو أننا تكلمنا على الضعف الذي هو في مجرد القلة، إذا كان أهل السنة مثلا في بلد معينة قلة، فإن هذا لا شك يعد ضعف، ولكن هل هذا الضعف يبيح ترك الرد على أهل البدع؟ الجواب لا. مع وجود هذا الضعف ومع وجود هذه القلة لا بد من الرد على أهل البدع. واعتبر بحال النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته، ألم يكن عليه الصلاة والسلام في قلة من أصحابه؟ ألم يكن الصحابة قلة؟ ألم يكونوا مستضعفين؟ ومع ذلك فقد كان صلى الله عليه وسلم يرد على المشركين ويبين ضلالهم ويأمر بالتوحيد ويحذر عن الشرك. فلا يجوز ترك هذا الواجب أبدا، ولكن ننصح إخواننا ونطالبهم في هذا الموضع أن يتحلوا بالحكمة والرفق، فلا بد أن يكون ردهم على أهل البدع ردا حكيما رفيقا سهلا ميسورا، حتى يفهمه عامة الناس وحتى يقتنعوا به. فلا يجوز أن يشتدوا في ردهم على أهل البدع، وإن كانت الشدة على أهل البدع مطلوبة، لكن ليس في هذا الموضع، لأنهم قلة، ولأنهم مستضعفون، ولأنهم لا يعرفهم كثير من الناس، فيتمسكون في هذا الموضع بجادة الرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة، وإن كان جدال فليكن بالتي هي أحسن، بالضوابط المعروفة. وأما أن يترك الرد على أهل البدع بالكلية فهذا ضلال عظيم، وهذا خطأ كبير لا يجوز القول به أبدا. وإنما يمكن أن نتصور شيئا من ذلك لو كان الضعف على صورة أخرى، لو كان الضعف يتمثل في إكراه مثلا، لو كان أهل البدع أصحاب قوة وشوكة وسلطان، ولو أن الرجل من أهل السنة رد عليهم فقد يؤذونه أذى معتبرا، لعلهم يقتلونه، لعلهم يحبسونه حبسا طويلا، لعلهم يعذبونه عذابا شديدا، لعلهم يتعرضون له بالأذى الذي لا يطيقه والذي يكون معتبرا في الشريعة. فعندئذ ننظر، وعندئذ يمكن أن يقال إنه يسقط الرد على أهل البدع في هذه الحالة ولو في الجملة، ولو في بعض الأمور. لكن أن يقال بما أننا ضعفاء وبما أننا قلة وبما أننا كذا لا نرد على أهل البدع، ونترك الإخوان ونترك التبليغ ونترك التكفيريين ونترك كذا ونترك كذا، ما نرد عليهم، هذا كلام باطل غير صحيح، وهذه قاعدة باطلة. بل يجب علينا أن نرد، ولكن بما يناسب حالنا، والله سبحانه وتعالى ينصرنا ويؤيدنا، وهذه سنته تبارك وتعالى، لا تجد لسنة الله تبديلا ولا تحويلا. الله عز وجل ينصر عباده المؤمنين ويدافع عنهم وينصر أهل السنة ويمكن لهم في كل زمان وفي كل مكان تعالى. ومجرد طالما أن إخواننا السلفيين يتحلون بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، وطالما أنهم يتحلون بالأدب والرفق واللين، فإن الله عز وجل يقبل بقلوب الناس عليهم ويجعل لكلامهم القبول والحمد لله. فلا يجوز بارك الله فيكم هذا التخذيل وهذا التمييع وهذا التضييع لمسائل الشرع ولمسائل الدين. يجب علينا أن نرد على أهل البدع، ويجب علينا أن نبين ضلالهم على حسب الحال وعلى حسب الإمكان ومع مراعاة القواعد والضوابط. وأما أن يترك هذا الأمر بالكلية فلا. هذه بعض الأمثلة التي سأل عنها إخواننا، أحببنا أن نذكرها في هذه المحاضرة. وبهذا ينتهي كلامنا، والحمد لله رب العالمين. عرفنا بفضل الله تعالى خطورة القواعد الباطلة، علينا أن نتجنبها وأن نبتعد عنها، وعلينا أن نراجع كلام علمائنا في ذلك وما يستجد من ردودهم وفتاويهم. وكلما خرج واحد من دعاة الضلال بمثل هذه القواعد والمحدثات، فإننا نعرف ضلاله ونعرف ردود أهل العلم عليه حتى نكون على بصيرة من أمرنا. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة وهو راض عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن وردت بعض الأسئلة من قبل إخواننا عبر الشبكة. يقول: هل المهر من واجبات النكاح أو من أركانه؟ الجواب أنه من أركان النكاح، الصداق يعتبر من أركان النكاح. والمقصود بذلك أنه لا بد أن يفرض لها صداقا وإن لم يسمه، يعني لا يفهم من كلامنا أنه يجب عليه أن يسميه في العقد أو يذكره في العقد، ولكن لا بد أن يفرض لها صداقا، ولا بد أن يكون ذلك مستقرا في ذمته. نعم. يقول: رأينا في النت في الأزمنة الأخيرة أن بعض من الإخوة يتكلمون على رئيس تركيا أردوغان، هل يعتبر هذا خروجا على الحكام المسلمين؟ الجواب أننا لا ننصح بذلك على كل حال، طالما أن الرجل مسلم وطالما أنه لم يخرج عن ملة الإسلام فإنه لا ينبغي ذلك، حتى وإن كان هذا من قبل بعض الإخوة الذين لا يسكنون في تلك البلاد. يعني لا ينبغي لواحد من إخواننا أن يتكلم على حاكم بلد آخر، هذا لا ينبغي، والله تعالى أعلم. يقول: بعض المسلمين من خلال بعض البرامج يدخلون في بطاقات الائتمان لبعض الكفار ويستعملونها لحاجاتهم، فما حكم هذا الفعل؟ الجواب عموما، يعني هذه الصورة تحتاج إلى مزيد من التفصيل، لكن عموما بالنسبة للتعامل لبطاقات الائتمان، الأصل أن التعامل بمثل هذه البطاقات محظور لما يشتمل عليه من المخالفات من ناحية الصرف، من ناحية مبادلة المال بالمال ونحو ذلك من المعاملات المادية، فهذا هو الحكم العام وكل صورة بحسبها. هذه الأسئلة التي وردت، وبانتهاء الجواب عليها تنتهي محاضرتنا الليلة إن شاء الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يبارك في جميع إخواننا وأن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.